أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضوركم الكريم والكبير هذا، وأشكركم على هذا الحضور في إحيائنا لهذه الذكرى السنوية لقادتنا الشهداء في بلدة النبيشيط، بلدة سيد شهداء المقاومة في البقاع، في بلدة جبشيط، بلدة شيخ شهداء المقاومة في الجنوب، في بلدة تردبة، بلدة القائد الجهادي الكبير، وهنا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم سعيكم وحضوركم وجهادكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكل الذين يقدمون اليوم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، هذه ودائع الله يستعيدها، ولكنه يقبل أن يشتريها منه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في الإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة والأخوات، نحيي اليوم الذكرى السنوية لقادتنا الشهداء، سيد شهداء المقاومة الإسلامية الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، وزوجته الشهيدة العالمة المجاهدة السيدة أم ياسر السيدة سهام الموسوي، وولدهما الشهيد الطفل حسين رضوان الله عليهم، وذكرى شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشهيد الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه، وذكرى الشهيد القائد المعاون القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه. في إحيائنا اليوم نشعر بهم أكثر من أي وقت مضى، نشعر أن حضورهم أشد، هم اليوم أشد حضورا وتأثيرا وهداية، يعني يهدوننا وهداية إلى الموقف، إلى الطريق، إلى الهدف، إلى الموقف الذي يجب أن نتخذه، إلى الطريق الذي يجب أن نسلكه ونمشي فيه، وإلى الهدف الذي يجب أن نضعه في هذه المرحلة نصب عيوننا. لا أتحدث عن الأهداف استراتيجية، أتحدث عن الهدف في الأحداث القائمة حاليا. وأكثر تثبيتا في ساحة التضحيات، عندما نتذكر السيد عباس وأم ياسر وحسين والشيخ راغب والحاج عماد، ويحضر معهم كل الشهداء، وأقوى أملا ويقينا بالنصر القادم والآتي. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المجاهدين: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لو كانوا فينا اليوم هنا ماذا كان سيكون الموقف الذي هو بحد ذاته سلاح كما كان يقول الشيخ راغب؟ هل كان سيكون الموقف هو الحياد، الوقوف على التل فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي الصهيوني على شعب فلسطين، على كل فلسطين وعلى غزة بالتحديد، أم كان سيكون الموقف هو الدعم والإسناد والنصرة والضغط والمساندة لمنع العدو من تحقيق أهدافه ولينتصر المظلومون في فلسطين وفي غزة وفي المنطقة؟ بالتأكيد لكان صوت السيد عباس والشيخ راغب عاليا جدا جدا في مثل هذه الأيام، في كل المنابر الإعلامية، في كل المساجد، في كل المواقع. وبالتأكيد لكان الحاج عماد في غرفة العمليات مع إخوانه اليوم في قيادة المقاومة يقاتل ويواجه ويخطط ويدير. نحن اليوم نتخذ من ذكرى شهادتهم وأيضا من سيرة حياتهم وجهادهم منطلقا للتعامل مع أحداث هذه المرحلة وهذه الأيام. يعني ننطلق من شهادتهم، من سيرتهم، من جهادهم لنصف ما يجري ونحدد كيفية التعاطي مع الأحداث القائمة. أولا شهادتهم هي عنوان كبير من عناوين التضحية والفداء والبذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه المسيرة، هذه المقاومة، من صفاتها ومميزاتها الأساسية أن علماءها وقادتها تقدموا ليكونوا شهداء، وأحيانا مع عائلاتهم الشريفة. هذه ميزة أساسية. وأيضا من صفات هذه المقاومة أن كل من فيها وينتمي إليها ويؤيدها هو مستعد للتضحية في هذا العنوان، وللبذل وللعطاء وللجود بالمال، بالنفس، بفلذات الأكباد. أليس هذا ما نسمعه في كل يوم من آباء وأمهات وزوجات وآباء وبنات الشهداء وعوائل الشهداء؟ شهداء حزب الله، شهداء حركة أمل، شهداء كل المقاومين في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في سوريا، في إيران وهذا المنطقة. كل من فيها مستعد للتضحية، ضحى ويضحي. مش عم بيقول أنا فقط مستعد. بالحد الأدنى عندما نتحدث من 82 إلى اليوم نحن نتحدث عن آلاف الشهداء، عن آلاف الجرحى، عن آلاف الأسرى الذين دخلوا إلى السجون والمعتقلات، عن آلاف، عشرات الآلاف من البيوت التي هدمت، والحقول التي أحرقت، والمحلات التي دمرت، والأرزاق التي أصيبت ولم يتوانى هؤلاء على الإطلاق. هذه القوافل من الشهداء والجرحى والأسرى، هذه القوافل من المجاهدين المقاومين ومن الناس الطيبين الشرفاء الذين هدمت بيوتهم وهجروا من ديارهم منذ بداية وجود هذا الكيان إلى اليوم، منذ بداية هذا الصراع مع العدو. لكن الصفة الأهم هنا هي أن التضحيات مهما تعاظمت ومهما كبرت، الصفة الأهم أن هؤلاء لم يضعفوا. يعني صفة الثبات، التضحية وصفة الثبات، أن كل هذه التضحيات، كل هذه الدماء، كل هذه الجراح، كل هذه الآلام لم يضعفوا، لم يهنوا، لم يحزنوا، لم يتواجعوا، لم يترددوا، لم يشكوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم، وواصلوا العمل وواصلوا الطريق وحفظوا الوصية التي كانت وصية الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. حفظ المقاومة هي الوصية الأساس. الدليل بالحد الأدنى مثل ما قلنا من 82، قبل 82 كمان ما شاء الله، لكن ما شهدناه ما عايشناه عن قرب. هم يقدمون تضحيات بوعي وببصيرة، هذه أيضا من ميزة عنوان تضحيات، وهذا من أسباب الثبات، أن هذه التضحيات وهذا الجهاد وهذا الثبات لا ينطلق من حالة عاطفية أو حالة حماسية أو حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت أو غضب طارئ أبدا، وإلا لكان هذا الأمر سينتهي بعد أشهر أو بعد سنوات، لا يمكن أن يستمر لعقود، بل يزداد اشتعالا وحضورا وتفاعلا وقوة واتساعا كما ونوعا، أليس كذلك؟ مش هذا اليوم مشهد المقاومة وكل محور المقاومة في المنطقة؟ لماذا؟ لأن هذه الحركات المقاومة إنما انطلقت من موقع الوعي والبصيرة والفهم والمعرفة للهدف، للتهديد، للتهديدات. نجمع المعرفة للأهداف والمعرفة للتهديدات والمعرفة للفرص والمعرفة بسلامة وصحة الخيارات وسقم الخيارات الأخرى، وانطلاقا من الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والجهاد في سبيله والطمع بما عنده والتجارة الرابحة معه. هذا من أهم عناصر الثبات، الوعي والبصيرة الذي يقدم التضحية والذي يقدم الثبات من خلال الحضور في هذا الميدان. هذه اليوم التي نتحدث عنها في ذكرى شهدائنا القادة وكل الشهداء هي رسالة قوية للعدو. أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة. العدو الذي يظن أنه بقتله لقادتنا أو إخفائه لقادتنا كما حصل ب78 مع سماحة الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر وأخويه، وكثير من القادة في منطقتنا وفي العالم الإسلامي الذين استشهدوا وقتلوا وسجنوا وهجروا. العدو الذي يظن أنه بقتله لقادتنا ومجاهدينا ولعائلاتنا وللنساء والأطفال، وأن هدمه للمنازل وحرقه للحقول يمكن أن يدفعنا إلى التراجع، أن يجعلنا نضعف أو نشعر بالهوان أو نتخلى عن المسؤولية، أبدا. هذا الكلام كما قلت ينطبق على كل دول وشعوب المنطقة ومحور المقاومة. شهادة هؤلاء القادة في ذكراهم السنوية تجيب. استشهاد الشيخ راغب أعطى دفعا جديدا وحضورا قويا، استشهاد سيد عباس وام ياسر وحسين، استشهاد الحاج عماد، استشهاد كل الشهداء الذين لا المجازر ولا الحروب ولا الدمار. شهادة كل هؤلاء الشهداء والجرحى، حضور هؤلاء المجاهدين الناس الصامدين، كل هؤلاء يجيبون. من هنا يجب أن أعلق على مزرتي النبطية والصوانة. نقول مزرتين لأنه بالأماكن الأخرى، يعني إذا ما نحكي بالمجازر في هاي وفي المزرة الأولى بحق الفتيات الطيبات مع جدتهن في الأيام الأولى للأحداث وللمواجهة. هذا العدوان الذي حصل هو تطور يجب التوقف عنده في المواجهة القائمة. لماذا؟ لأنه بالدرجة الأولى استهدف المدنيين وأدى إلى شهادة عدد كبير منهم. نحن نعتقد أن ما حصل هو أمر متعمد. هلا الإسرائيلي عم بيحاول مثل ما حاول المرات الماضية يقول لا صار خطأ وصار اشتباه ومش مقصود ويريد العودة إلى فكرة تحييد المدنيين، ولكن نحن في فهمنا وفي اعتقادنا أن ما جرى كان أمرا متعمدا. ولو كان يريد فقط أن يستهدف المقاومين كان بالتأكيد يستطيع أن يتجنب قتل المدنيين بهذه الطريقة التي حصلت. ولذلك أنا أريد أن أعقب على هذه النقطة بأمرين. الأمر الأول، نحن في هذه المعركة، يعني مشان هذا اللي حصلوا لقدام، في معركة المقاتلين والجنود، معركة قتال، هذه معركة نقاتلهم ويقاتلوننا، تقتلون وتقتلون، طبيعي أن يسقط شهداء. بالأمس سقط ارتقى شهداء من حزب الله وشهداء من حركة أمل، هذا طبيعي. عندما نتحدث عن معركة بين هلالين، البعض يقول كيف يعني يسقط لكم شهداء؟ يعني احنا عم نلعب فوتبول بجنوب، والله عاملين مونديال، والله عاملين مسابقة ثقافية. نحن في معركة حقيقية جدية مع عدو شرس مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كيلومتر. طيب، في موضوع المقاتلين، هذا موضوع نحن نعتبر هذا جزء من المعركة، وبالتالي لسنا ملزمين أن ندخل في معادلة الرد ورد الفعل، أنه قتل لنا هذا الشهيد فيجب أن نقتل له جندي. مسألة مش هيك حساباتها، مسألة حساباتها معركة، معركة مستمرة ومفتوحة. هو ينال منا حيث يستطيع ونحن ننال منه حيث نستطيع. الآن جبهة هيك، يعني نحن بأي لحظة بالجبهة المجاهدون يرون دبابة آلية، تجمع للعدو، حركة معينة للعدو، هدف يمكن إصابته للعدو، هم يبادرون ويعملون. هو عم يتصرف بنفس الطريقة، هو المعتدي أساسا، هو معتدي بأصل وجوده معتدي، والمقاومة تقوم بعمل هادف وواضح ومحدد. بين هلالين أيضا، حتى عندما تسمعون العدو يقول وسقطت الصواريخ في مناطق مفتوحة، لأن العدو موجود في المناطق المفتوحة، عساكره، آلياته، دباباته خلف الحدود التي الحمد لله أيضا بدأنا نراها بشكل جيد. قبل أيام عندما جاء وزير حرب العدو إلى المنطقة الشمالية، تقول وسائل إعلام العدو أنه اجتمع مع قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو، أين؟ في غابة، يعني في المناطق المفتوحة، لأنه اعتبر أن أي سكن أو أي موقع عسكري هو هدف قد يستهدف في أي لحظة من اللحظات. لكن عندما يصل الأمر إلى المدنيين، هذا فيما يتعلق بالمقاتلين، أما عندما يصل الأمر إلى المدنيين بالنسبة لنا هذا الموضوع له حساسية خاصة، وهذا ليس أمر جديد منذ بدايات المقاومة. وتتذكروا من أهم المعادلات التي صنعت في يوم استشهاد سيد عباس وأم ياسر وحسين رضوان الله عليهم، أن المقاومة بدأت باستهداف المستعمرات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، ووضعت معادلة استهداف حماية المدنيين مقابل المستوطنين في المستوطنات. هيدا صار أمتى؟ بشباط 92 كنا عم نشيع شهيد سيد عباس وام ياسر وحسين بن نبي شيد، وحصلت هذه المواجهة وأطلق المقاومون صواريخ الكاتيوشا على المستعمرات، ومن يومتها انعملت هاي المعادلة اللي تكرست بتفاهم تموز ب93 وتفاهم نيسان ب96. ودائما كنا نحن نقول نحن لا نتحمل موضوع المسب المدني، وإن كان هذا من التضحيات ما بيتنافى مع النقطة الأولى، ولكن عندما نستطيع أن نقوم بأي عمل لحمايتهم لتحييدهم للحفاظ على أرواحهم يجب أن نفعل ذلك. هذا هو التطور الذي قلت يجب أن نتوقف عنده، ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيدا، حتى ممكن في بعض الحسابات المسألة ليست أنه والله في النبطية أو في الصواني أو قدي بعيد 20 كيلومتر أو 50 كيلومتر أو كيلومتر واحد، بالنسبة لنا هذا مثل بعضه. ولذلك في هذه النقطة يعني أمام استهداف المدنيين والمزرة التي ارتكبت أريد أن أقول ما يلي. واحد، هدف العدو أيها الإخوة والأخوات، على طول لما نحكي عن الهدف من أجل تعطيل الهدف بالدرجة الأولى، يعني قبل الانفعال والغضب ورد الفعل، العقل والمسؤولية شو بيقول؟ أن هدف العدو من خلال قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف، لأنه من 7 تشرين كل الضغوط في العالم الأمريكية والغربية والأساطيل التي جاءت، الأساطيل الأمريكية والغربية التي جاءت إلى البحر المتوسط، وكل الاتصالات التي حصلت مع رؤساء في الدولة أو معنا أو مع المسؤولين كانت تهدف إلى أن لا تفتح الجبهة في الجنوب لإسناد غزة. وعندما فتحت ب28 كان هدف الضغوط كلها هو أن تقف هذه الجبهة ولا تصدر منها أي طلقة نار. طيب هلأ صرنا قطعنا أكثر من 130 يوم وهذه الجبهة متواصلة، الحضور والفعالية والتأثير والضغط، والصراخ في الشمال مستوطني الشمال يرتفع يوما بعد يوم، وكل الوسائل الأخرى، قتل القادة الميدانيين حتى الاعتداء على الضاحية الجنوبية، كل هذا لم يوقف هذه المقاومة بل ازدادت حضورا اليوم في الميدان وفي الجبهة. الجواب على المزرة يجب أن يكون مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيد العمل المقاوم في الجبهة. هو بده يوقف، نحن منقول له هذا يزيدنا حضورا وفعلا واشتعالا وغضبا وفعالية وأيضا توسعا مثل ما حكينا قبل يومين، وعليه أن يتوقع ذلك وأن ينتظر ذلك. فنحن نعطل الهدف عندما نصبر ونحمل أجساد شهدائنا المدنيين من النساء والأطفال ونشيعهم إلى مثواهم الأخير، ونسمع العدو صرختنا أن قتلك لنسائنا وأطفالنا سيزيدنا حضورا وإصرارا على هذه المعركة. والأمر الثاني أن هذا الأمر لا يمكن أن يترك. بالأمس ما فعله الإخوة في الجبهة واستهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ من الكاتيوشا والفلق، نحن عادة الفلق نضرب صاروخ صاروخين، لكن أمس ضربنا الثكنة العسكرية التابعة لكريات شمونة بعدد من صواريخ الفلق وعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقلنا هذا رد أولي. هلا في إصابات، في دمار، في خراب محدود معين، لكن من البداية قلنا هذا رد أولي. أنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات ولكل السامعين، للصديق وللعدو،
نساؤنا وأطفالنا الذين قتلوا في هذه الأيام في النبطية وفي الصوان وفي غيرها من قرى الجنوب سوف يدفع العدو ثمن سفكهم لدمائهم دماء. ودعوني لا أحدد ولا أفصل، بل نتركها للميدان الذي هو بعون الله وبرعاية الله وبتأييد الله سبحانه وتعالى، وعقل وتدبير وشجاعة وبطولة المجاهدين من إخوانكم وأبنائكم إن شاء الله. نترك الأيام للوقت، وسيرى العدو والصديق أن هذه الدماء سيكون ثمنها دماء، مش مواقع، مش آليات، مش أجهزة تجسس. هذا جزء من المعركة يستمر. وليعلم العدو بعد ذلك أنه لا يستطيع أن يتمادى وأن يمس بمدنيين وخصوصا بنسائنا وأطفالنا. في كل الأحوال الهدف هنا إذن أن نقول أن في مسيرتنا، في مسيرة المقاومة، كل مقاومة في لبنان بكل فصائلها، التضحية، الثبات، الوعي، البصيرة. هذا أيضا ينطبق عندما نتحدث عن المعركة الأساسية، قلب المعركة، عن فلسطين وعن غزة، التي لم يتخلى أهلها عن قضيتهم منذ 75 عاما ولن يتخلى، رغم كل ما فعله العدو ويفعله في كل يوم، يرجع له بعد شوي، ويرتكبه الصهاينة من مجازر وقتل في غزة وفي الضفة. عليهم أن يعرفوا الأمريكيون والإسرائيليون، عليهم أن يعرفوا أنهم في فلسطين أيضا أمام شعب لن يتراجع مهما بلغت التضحيات ومهما توقع الفداء والبذل. عندما نؤكد هنا نقول، وبالتالي نؤكد هنا ونقول في ختام هذه النقطة مجددا، هذه الجبهة لن تتوقف مهما فعلتم، مهما قتلتم، مهما اعتديتم، مهما هددتم. هذا اللي أمس اللي هو شوي يعني ثلاثة ارباع مجنون وزير الحرب الإسرائيلي بيحكي عن 50 كيلومتر، وبيحكي عن بيروت. يبدو أنه نسي أن لدى المقاومة، وأنا ما حابب يعني أرجع له لأنه حكيناه كتير، بس للتذكير لأنه يمكن يكون تش معه الحكاية ونسيان، أن هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات. مهم جدا أيها الإخوة والأخوات، مهم جدا أيها الإخوة والأخوات تعطيل هدف العدو من المجزرة. مثلا عندما تدخل اليمن لنصرة غزة في إطلاق الصواريخ والمسيرات على الكيان الغاصب، طبعا الأمريكان والإنجليز وشو في أساطيل للناتو والإسرائيلي ويمكن بعض الدول العربية كلها بدأت تتصدى لهذه المسيرات والصواريخ. لكن العمل الأهم والأخطر والأعظم والأكبر والشجاع والجريء جدا والتاريخي والغير مسبوق هو ما قام به أنصار الله في اليمن، بل الحكومة اليمنية الشرعية والجيش اليمني الشرعي، ما قام به من استهداف للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، أو السفن التي هدفها نقل البضائع أو الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. طيب واستمر هذا العمل وترك أثرا كبيرا وعظيما. جاء الأمريكي، لأنه الأمريكي على كمان مخلي له مقطع لحاله، هو ماخذ يعني عن الإسرائيلي ماخذ كم ساحة منهم اليمن، مشان الإسرائيلي يركز جهده في فلسطين بالدرجة الأولى وفي لبنان. طيب جاء وبدأ بقصف الأهداف هو وجاب معه الإنجليز، يعني أنا رأيي إجوا الأمريكان وجابين معهم الإنجليز، هيك يعني الإنجليز هلأ هالقد حجمه. فجاء الأمريكي وما جاب معه الإنجليز وبدأ بقصف اليمن. منذ البداية الأولى القيادة الحكيمة والشجاعة في اليمن كيف قيمت الموقف؟ مثل ما عم نحكي تماما هلأ عن مزارة المدنية، أنه هدف الأمريكي هو تعطيل هذا الذي يجري، يعني تعطيل منع مجيء ومضي السفن الإسرائيلية أو الواصلة إلى فلسطين المحتلة. طيب كيف نرد على العدوان الأمريكي؟ نرد على العدوان الأمريكي بالإصرار على هذا الهدف وليس بالذهاب إلى معركة أخرى. قد ندخل في معركة أخرى ولكن تبقى المعركة الأساسية، المعركة الأساسية هو أن يستمر قصف السفن الإسرائيلية والسفن الذاهبة إلى شواطئ فلسطين المحتلة، وهذا الذي حصل. وليس ترك السفن الإسرائيلية والسفن الذاهبة إلى شواطئ فلسطين والدخول في معركة مع القواعد الأمريكية في المنطقة. هذا ما يريده نتنياهو، هذا ما يريده يمكن الأمريكان أنفسهم. الإخوة في اليمن من خلال شجاعتهم وعنادهم وإصرارهم والتأييد الشعبي العارم لهم لدى الشعب اليمني واصلوا حتى اليوم استهداف السفن برغم من مضي أسابيع من العمليات والعدوان الأمريكي البريطاني. إذن هن شو عملوا؟ عطلوا الهدف. صح صارت شهداء، لاحقين على الثأر، لاحقين على الانتقام، لاحقين على أن يدفع الأمريكي والبريطاني الثمن، وعم يدفع ثمن على كل حال، ولكن تبقى المعركة الأساسية هي ما يرتبط بالمعادلات الضاغطة لمصلحة غزة وأهل غزة والمقاومة في غزة. هذا ما يجري في اليمن وهذا ما يجري عندنا في لبنان، يعني عدم الذهاب إلى أي معركة جانبية لا تخدم الهدف الحقيقي، واحد. واثنين، عدم التوقف، عدم التوقف، مواصلة العمل، مواصلة العمل. طبعا الأمر يتجاوز حدود أن نقف لنشيد بالشعب اليمني، بالجيش اليمني، بإنصار الله باليمن، بالقيادة اليمنية، بالأخ العزيز سيد عبد الملك وإخوانه حفظهم الله جميعا. هذا عندما نتحدث عن تعطيل الهدف. طيب هذه أول عنوان توسعنا فيه، هلأ برجع بعدين لبقية المحور. ثانيا، هذا يدخلنا، هلأ بقية العناوين حاحكي بإيجاز سريع، هذا يدخلنا إلى عنوان آخر هو مطروح دائما من 1948 وكل يوم مطروح، وبفلسطين هلأ مطروح، بس طبعا في ناس هلأ عم يحكوا بخجل، وبلبنان مطروح بوقاحة، هلأ فلسطين بيحكوا بخجل بس بلبنان مطروح بوقاحة، وببعض الإعلام العربي والفضائيات العربية، وهي القصة المعروفة تبع كلفة المقاومة، كلفة المقاومة، تبعات المقاومة، ثمن المقاومة، التضحيات المترتبة على المقاومة. طيب إلى ماذا تدعوننا أيها العقلاء أيها الحكماء؟ شنو بيدعوا أنه هن حكماء وعقلاء وفاهمين؟ إلى ماذا تدعوننا؟ الذي تدعوننا إليه والاستسلام أمام أمريكا ومشروع الهيمنة والتسلط والنهب الأمريكي في المنطقة لكل شيء، أمام المشروع الصهيوني في الاحتلال والسيطرة والاستبداد والإبادة للشعب الفلسطيني ولشعوبنا. نحن أمام خيارين، ما في شيء ثالث، مقاومة واستسلام. طيب طالما نحن أمام خيارين أيهما أكبر كلفة؟ طبعا هذا البحث مرئي عليكم بس أنا عم بحكي للتذكير، لأنه هلأ المقاومة ومحور المقاومة بالوقت اللي عم بيغير معادلات وعم يصنع انتصارات عم يتحمل تبعات وتضحيات وكلفة وأثمان، وهذا يعيد فتح الحديث من جديد. ثمن وكلفة الاستسلام أيها الإخوة والأخوات كبيرة جدا وخطيرة جدا وباهظة جدا ومصيرية جدا. ماذا يعني الاستسلام؟ مثلا الاستسلام في لبنان بعد 82 ماذا كان يعني؟ كان يعني أن المستعمرات الإسرائيلية اليوم في جنوب لبنان إلى الأولي، أو في الحد الأدنى في جنوب الليطاني. الاستسلام كان يعني تهجير أهل الجنوب والبقاع الغربي وراشية من مناطق التي احتلها العدو. الاستسلام كان يعني الهيمنة السياسية والأمنية الإسرائيلية على لبنان. الاستسلام كان يعني أن سفيرا صهيونيا في بيروت هو الذي يدير البلد، يعني لا سيادة ولا استقلال ولا بلد. الاستسلام يعني آلاف الشباب والبنات الذين دخلوا إلى المعتقلات في أنصار وعتليت وداخل السجون فلسطين المحتلة وبقائهم في السجون لسنوات طويلة. الاستسلام كان يعني أن تنهب خيرات هذا البلد مما هي موجودة بالفعل أو موجودة بالقوة. هذا كان يعني الاستسلام، وبالتالي ثمنه خطير، ثمنه مصيري، ثمنه يرتبط بالوجود. الاستسلام يعني ما في كرامة وما في عزة. الاستسلام يعني ذل، يعني خضوع، يعني هوان، يعني عبودية، يعني استهانة بكبارنا وصغارنا، بأعراضنا وأموالنا. هذا يعني الاستسلام. لو استسلم الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما كما كان يطلب منه الكثير من النظام الرسمي العربي والعالم، أنه هذا واقع واعترفت فيه الأمم المتحدة ومشاكل، لو استسلم الشعب الفلسطيني لكان اليوم أهل غزة خارج غزة، وأهل الضفة خارج الضفة، وحتى أهل 48 خارج 48، ولكانت إسرائيل اليوم متمكنة ليس فقط في فلسطين وإنما في كل المنطقة. لكن كلفة المقاومة جعلت هذا الكيان يعيش دائما في أزمة وجود، وكانت الذروة في طوفان الأقصى في 27 الماضي. وهكذا عندما نتحدث حتى في التاريخ المعاصر، هذه الجزائر مليون شهيد ويقال مليوني شهيد. أنا أريد بعض الدراسات بتصحح الأرقام، بل البعض يقول أكثر من مليوني شهيد. طيب لو لم تقدم الجزائر، شعب الجزائر، مليون شهيد أو مليوني شهيد، هل كان يمكن الجزائر أن تتحرر؟ لكانت الجزائر اليوم ما زالت تحت العبودية والاستعمار والاستبداد والاحتلال، ولا أقيم متاحف في العواصم الغربية من جماجم الجزائريين والجزائريات. طيب هاي إيران في ظل نظام الشاه، أمريكا تحكم إيران، تنهب إيران، إيران الشاه حارس شرطي في الخليج، عميل للأمريكي والإسرائيلي، ينهب الخيرات، يستعبد شعبه، يصادر حريته. هذا الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني قدس سره قدم تضحيات جسيمة، استعاد إيران. ما هو ثمن المقاومة؟ ما هو ثمن الاستسلام؟ اليوم أيضا أيها الإخوة والأخوات، في غزة، في الضفة، في جنوب لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق، في إيران، في الموقف، في كل المنطقة، يجب أن لا يغيب عن بالنا هذه الحقيقة على الإطلاق. شوفوا ثمن الاستسلام باستثناء محور المقاومة وبعض القوى الشعبية في العالم المؤيدة لهذا الموقف. كيف يمكن لأكثر من 54 مدري قديش دولة إسلامية، 22 دولة عربية، مئات الملايين من العرب، ويقال ملياري مسلم، وعندهم دول ما شاء الله وجيوش ما شاء الله، أليس من الذل؟ أليس من الهوان؟ هاي من نتائج الاستسلام، هاي من نتائج الاستسلام للإرادة الأمريكية، للضغوط الأمريكية. أليس من الذل والهوان والضعف والوهن أن دول تدير وتحكم ملياري مسلم لا تستطيع أن تدخل الدواء والغذاء وليس السلاح، الدواء، الطعام، الماء، الخيم إلى أهل غزة اللي قاعدين بخيم نيلو، بخيم تياب، ماش. هاي ثقافة الاستسلام، هذا خيار الاستسلام بيوصل لهذا الذل. أما كلفة المقاومة، لا، كلفة المقاومة تخلي إسرائيل تهتز، وإسرائيل تتزلزل، وأمريكا تهتز، والناتو يهتز، وكل العالم يجي على منطقتنا. هذا الذي فعله أهل غزة، الذي يعجز العالم ومليارا مسلم أن يدخلوا إليهم طعاما أو دواء. العنوان الثالث: أيضا انطلاقا من ذكرى شهادتهم، وأهم نقطة في هذه المقاومة هو تبيين، شرح، الإقناع، توضيح. هاي كان ميزة. هلأ بعدين سماحة الإمام الخامنئي إدامة ظله حكي عن فكرة كاملة مكتملة ونظر لها فكريا وفقهيا وقرآنيا وإسلاميا، سماها جهاد التبيين. هذا التبيين كان يمارس في هذه المقاومة، سيد عباس من منبر لمنبر، الشيخ راغب من منبر لمنبر، إخوانهم، علماءنا، إخواننا، أخواتنا. نقطة قوة المقاومة كان هو هذا التبيين، هذا التوضيح، هذا الشرح. ليه؟ لأنه نحن عندنا منطق وعندنا حجة وعندنا دليل وعندنا وضوح. اليوم من جملة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا وعلى عاتق كل الشعوب الإسلامية في العالم، وسيسألون عنه بالحد الأدنى هيدا، وكل أحرار العالم من مسلمين ومسيحيين وغيرهم، هو تبيان الحقائق. لأنه ما جرى من 27 لليوم تزوير هائل، تزوير تاريخي، أساطير إسرائيلية جديدة. هذه النقطة اللي أنا بدي وقف عندها شوي. ب27 طلع إعلام الإسرائيلي ليقول، طبعا ليتهم حماس بالدرجة الأولى، الإخوة في حماس، المجاهدين في حماس، وبقية الفصائل بعدين، يعني الذين دخلوا في طوفان الأقصى، لكن الإعلام ركز على عنوان حماس بالدرجة الأولى، أنه حماس اغتصبت النساء. في بعض الإعلاميين بأمريكا طلعوا يحلفوا أيمان، ما تؤاخذوني يعني معلش رغم قساوة هذا الكلام التزوير والكذب والادعاء، أن شابة إسرائيلية تعاقب عليها 75 رجل، اغتصاب النساء، ذبح الأطفال، قتل المدنيين، وإحراق أجسادهم. إلى حد كان الإعلام قوي، إلى حد أن بعض الدول العربية صدقت ذلك وأدانت، وبعض الدول الصديقة حتى لحماس، ما بدي أسمي، وبعض الدول التي تقول أنها صديقة لحماس أدانت بشدة. هذا الذي حصل في المستعمرات الإسرائيلية دون تحقيق، دون تثبت، بس لأنه الإسرائيلي قال. طيب حماس طلعت والفلسطينيين طلعوا والجهاد طلع وقالوا يا عمي هذا كذب ومش صحيح وما صار، وقدموا روايتهم، بس العالم كمل. وأرادوا أن يصنعوا من حماس داعش، وبالتالي بدهم يحطوا أساس أخلاقي وقانوني للقضاء على حماس، لأنه هي داعش. بيكفي تشبهها بداعش حتى تحصل على مشروعية دولية وعالمية وشعبية وأخلاقية وقانونية للقضاء على الجهة التي تسميها داعش أو تشبهها بداعش. هذا أكبر تزوير حصل في السنوات الأخيرة الماضية. طيب شو تبين بعدين؟ مش بعدين، بعدين، بعدين بوقت قريب تبين. لم يستطع الإسرائيلي أن يقدم لأحد في العالم طاعة طفلا واحدا مذبوحا، طفل واحد لم يستطع أن يقدم للعالم صبية اغتصبت أو امرأة اغتصبت. حتى المدنيين الذين قتلوا في المستعمرات وأحرقت أجسادهم قتلهم الجيش الإسرائيلي والصواريخ الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية والمروحيات الإسرائيلية. لما فتحوا بداية التحقيق، وهذا طلع بالصحف الإسرائيلية وحكى فيه ضباط وحكى فيه معلقين، بينت الحقيقة، قفلوا التحقيق. ليش لهلأ في إصرار ممنوع فتح التحقيق لتخلص الحرب؟ لأنه إذا انفتح التحقيق الآن سينهار الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يدعيه نتنياهو وبايدن في إصرارهم على هدف القضاء على حماس. طيب بتشوفوا وين بعد في حدا بالعالم حتى الأمريكان بيقولوا هلأ عن حماس داعش؟ ما عادش يقولوا داعش لأنهم تأكدوا. طيب الدول الأوروبية، نحن بعض مسؤولي المخابرات الأوروبية اللي بيجوا على لبنان وبيلتقوا شمال ويمين، هم أخبرونا قالوا نحن قام تضليلنا لما طلبناهم بالمواقف الكريهة والقبيحة التي اتخذها رؤساؤهم، فقال نحن تم تضليلنا، ولكن بعدين بالتحقيق ثبت لم يذبح طفل ولم تغتصب امرأة ولم يقتل مدنيون، ما في شيء منه، هذا كله كان تزوير. لكن نتنياهو والإسرائيلي مكمل بهذا التزوير، ما بيقدر يطلع منه. طيب هذه حقيقة يجب اليوم كل إنسان حر في العالم يجب أن يوضحها وأن يبينها. ليه؟ لأنه الذين اتهموا في أحسن الأحوال سكتوا، لم يكرروا الاتهام، ولكن لم يبينوا ولم يوضحوا ولم يعتذروا ولم يقولوا نحن أخطأنا ولم يقولوا تم تضليلنا ولم يظهروا الحقيقة التي تجلت وظهرت، سكتوا. أما نحن مسؤوليتنا جميعا، شخصيات وعلماء وسياسيين وسائل إعلام ومثقفين ومواقع تواصل، كل إنسان يستطيع أن ينطق بكلمة، حتى أن يقول في بيته في عائلته، لأن الكثيرين صدقوا التزوير التاريخي الإسرائيلي. من جهة أخرى أيضا أيها الإخوة والأخوات، في هذا عبرة، عبرة. مجرد أن إسرائيل اتهمت حماس والجهاد والفلسطينيين بهذه الاتهامات حكم عليهم العالم دون أن يتثبتوا وأن يتحققوا. لكن بالمقابل وأيضا في موضوع الأونروا، بمجرد أن الإسرائيلي اتهم أنه في شباب بيشتغلوا بالأونروا ساعدوا في طوفان الأقصى، أمريكا وأوروبا وعدد من الدول وقفوا تمويل. طيب حققتوا؟ دققتوا؟ من يومين كان رئيس الأونروا بيقول حتى الآن لم يأتنا أي دليل يثبت أن موظفين من عندنا شاركوا في طوفان الأقصى، لكن حكموا عليه. لكن بالمقابل مش اتهام، مش افتراء، أمام كل العالم، أمام الكاميرات، أمام وسائل الإعلام، إسرائيل في كل يوم تقتل وتجرح المئات من النساء والأطفال وتدمر وتهدم وتحرق، والعالم ساكت لا يدينها. وفي أحسن الأحوال شو بيطلع الأمريكاني والغربي بيقولون يعني عدد القتلى كتير وخففوا العدد شوي، يعني حكي ناعم. لكن أي إجراء؟ أي إجراء؟ ما في أي رد فعل، ما في. الأونروا بيقطعوا الأموال دغري، حماس بيحكموا عليها وبيحطوها على لوائح الإرهاب ومصادرة أموال وإعلان حرب. أما إسرائيل التي ترتكب الجرائم والمجازر في كل يوم، يجب المجاهرة بمظلومية الشعب الفلسطيني. المقاومة الفلسطينية تعرضت منذ 27 أول إلى اليوم إلى أبشع عملية تشويه وإهانة وتزوير تاريخي تعرضت لها مقاومة في منطقتنا. ومسؤوليتنا جميعا، مش قادر يقاتل مع غزة، عنده لسان يحكي وعنده قلم يكتب، هذه الحقيقة يجب أن تقال. وإلا بيجي وقت بيصير بدنا نناقش أنه يعني في هولوكوست بألمانيا ولا ما في هولوكوست بألمانيا، بيجي وقت أنه هذا بيصير حقائق وأي تشكيك فيها بيخذك على السجون وعلى المحاكم وبصير معادل للسامية. رابعا، النظر إلى الموقف الأمريكي أيضا بكلمات قصيرة. يجب أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات من عبر هذه الأحداث، يجب أن تزيدنا وعيا ومعرفة وبصيرة بحقيقة العدو وفعل العدو وشخصية العدو. ما حدا ينغش ما جرى من 27 إلى اليوم. هلا شو بدنا بقبل 27 وأمريكا شو بتعني لإسرائيل؟ بايدن هو بيقول لو ما في إسرائيل لازم نعمل إسرائيل، هذا مش حكي جديد، هو وشاب حكي هيك، وهلا هو ختيار رجع عاد نفس الحكي. طيب اليوم هذه المعركة الذي يتحمل مسؤولية الكاملة فيها هي الإدارة الأمريكية. شو بدكم بالحكي؟ يعني بدي ألفت للنفاق. أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم على مستوى العالم، حدث عالمي، أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هي السياسة الأمريكية اتجاه ما يجري في فلسطين وفي غزة. أكبر ظاهرة نفاق. ليه؟ أنه يعني بلينكن قلبه حار على الأطفال والنسوان في فلسطين وبغزة. طيب شو بتعمل؟ ولا شيء. بايدن أنه يعني قتلوا زيادة عن اللزوم، وأنه مش لازم هالقد وإيدكم مالحة وتقلتوا الوضع، يعني هلا ضيوف متعاطفين الجماعة ما شاء الله، وأنه نحن عم نطالبوا أنه طبق القانون الدولي، وصولهم 4 أشهر بيطالبوا بتأنيب تطبيق القانون الدولي 4 أشهر وما طبق، وبتخفيف قتل المدنيين وما خفف، وبإدخال مساعدات وفي كذبة إدخال مساعدات، وكله تحت عين الأمريكان. الأمريكان بس عم يحكوا حكي، لكن بالفعل سلاح، صواريخ، قذائف المدفعية، هذا جسر مفتوح. إسرائيل أصلا خلصت كل شيء عنده، صواريخ وقذائف مدفعية خلص، كله عم يجي من الأمريكان. هلأ الأمريكان يوقفوا بتوقف الحرب لحالة، شاء نتنياهو أم أبا، بس يوقفوا الجسر الجوي اللي فاتحينه على فلسطين. مال أمس الكونغرس قدي أخذ 17 مليار دولار مساعدة لكيان العدو. طيب أنت بتعطيه سلاح وبتعطيه صواريخ وبتعطيه مال وأساطيلك هون بالمنطقة وقواعدك العسكرية وأقمارك الصناعية كلها بخدمة الإسرائيلي، والفيتو تبعك بمجلس الأمن الدولي، والضغط تبعك على الدول العربية والإسلامية والأنظمة، مش هو اللي عم بيخلي أي قمة فارغة؟ يعني معقول هلأ الرؤساء والملوك والأمراء وما بعرفين العرب والمسلمين عن جد لو خل الأمر لهم، يعني مش خايفانين من الأمريكان ولا مضغوطين من الأمريكان ولا الأمريكان مهددينهم، يعني ما بيطلع معاهم شيء أبدا، ولو يعني هاي المساعدة الإنسانية لأهل غزة. هذا كله نتيجة الضغط الأمريكي والاستكبار الأمريكي والاستعباد الأمريكي لأنظمتنا وحكومات العالم العربي والإسلامي، إلا ما شذ وندر. طب هاي أمريكا حدا بده يجي يصدق؟ من مدي اجوا قالوا، حتى اجوا على لبنان وقالوا انه لا لا، هذا الموضوع حجمه بيخلص نهاية العام الماضي، يعني 2003 نهايته كانون اول، خلص كانون، عالم قعدت ناطرت كانون اول، شوي فتنا بكانون تاني. كانون تاني انه 22-23 اخر شيء، اخر كانون تاني، موضوع بيخلص توقف العمليات والحرب بغزة. طيب هاي كانون تاني خلص، شوي شباط مفترض نروح على المرحلة الثالثة مثل ما بيقولوا الأمريكان، شوي بدي روح على رفح اللي مجمع فيها أكثر من 1,000,000 إنسان، 1,200,000، 1,300,000، يعني المزيد من العدوان والقتل والمجازر. طيب شو عمل الأمريكي؟ ليلة اللي عم يحكي بايدن هو نتنياهو انه نحن ما عنا مشكلة تروح على رفح، بس لقوا حل المدنيين، شوفوا ما يتاخدوهم، قتلوا أكثر من 100 شهيد من 100 شهيد فلسطيني في رفح بمسرحية إطلاق سراح أسيرين اشتروهم بالمال. هاي أمريكا. ما حدا يا أخوان وأخواتي يصير عنده أي لبس أنه أمريكا، بالعكس الأمريكان حتى الآن يقولون نحن لسنا مع وقف إطلاق النار في غزة، مع وقف الحرب في غزة. يا عم الإنجليز من كم يوم هلأ على ذمة وسائل الإعلام أنه الخارجية البريطانية تطالب بوقف الحرب في غزة، يعني ما عادش في حدا بالعالم إلا عم بيطالب بوقف الحرب في غزة نتيجة كمان الضغوط الداخلية اللي عندهم، إلا إدارة بايدن. ممنوع. أنا أقول لكم أكثر، أن الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي أمريكا أكثر من إسرائيل. شايفين بحرب تموز بآخر الأيام الإسرائيلي تعب، إسرائيلي هو اللي طلب وقف الحرب، بس الأمريكان كانوا عم بيطالبوه كمل بهدف القضاء على المقاومة في لبنان. هذا موجود بالمذكرات تبع المسؤولين الأمريكان بهذاك الوقت. لذلك بهذه النقطة، هي نقطة بصيرة ومعرفة ووعي، لا يجوز أحد أن يلتبس عليه الموقف. اليوم كل قطرة دم تسفك في غزة وفي كل المنطقة، المسؤول الأول عنها هو بايدن وبلينكن وأوستن، تعرفونهم شيء. الإدارة الأمريكية هي المسؤولة. نتنياهو، جالنت، ومالنت، وما بعرف مين، هؤلاء أدوات تنفيذ، أدوات تنفيذ. هلأ ممكن يكون في خلاف له علاقة بإدارة الموقف، له علاقة بالمراحل، له علاقة بالشطارة، له علاقة بالخداع، بالمكر، بالاحتيال، أما الهدف هدف واضح. وإسرائيل هي صنيعة أمريكا، هي قاعدة أمريكا في منطقتنا. النقطة الخامسة، انكشف من خلال هذه الأحداث، وهي نقطة مهمة لأنه لازم ينبنى عليها بالسياسة وبالميدان وبالقتال وبالمقاومة وبالموقف، انكشف من خلال حادثة ما كشفته طوفان الأقصى الهدف الحقيقي الذي هو معروف، ولكن الآن انكشف بشكل كتير واضح 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 إلى حد لا لبس فيه. يعني إذا حدا بده يناقش التاني خلاص، يعني كعين الشمس في رابعة النهار، أن الهدف الإسرائيلي، وهذا ليس هدف نتنياهو بالمناسبة وليس هدف اليمين المتطرف فقط، وإنما هو هدف أغلب القوى السياسية الإسرائيلية. الأغلب عم بحطاط، يعني لو ممكن يلتقالوا شي واحد اثنين عندهم رأي تاني. الهدف الذي كان يعمل له منذ سنوات ولكن ببطء وبتدريج، هو تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتلة، تهجير أهل غزة من غزة، تهجير أهل الضفة من الضفة، وصولا إلى تهجير حتى أهل 48، وإقامة دولة يهودية. مما عملوا قانون قومية يهودية الدولة، يهود إسرائيل دولة خالصة، دولة قومية اليهود. وهذا الفلسطيني خليه يمشي، أهل الضفة على الأردن هي الوطن البديل، وأهل غزة على مصر، وأهل 48 على لبنان. يا جماعة لبنان، أهل 48 على لبنان، للي ضد التوطين وخايف من التغيير الديمغرافي خلي يعرف شو عم بيصير بالمنطقة. الآن طوفان الأقصى كشفت هذا المستور. طيب اليوم شو بيحكوا؟ كلهم هدفهم تهجير أهل غزة، تهجير أهل الضفة. مع شو قايمة قيامته بالأردن؟ مع شو قايمة قيامته بمصر بهذه النقطة؟ نتيجة هالمخاوف. طيب بلبنان مين بده يقوم قيامته؟ اللي بيكون عن جد خايف على لبنان وعن مستقبل لبنان وحريص على لبنان. هذا هو الهدف الإسرائيلي. طيب كان عم بيحققوه بالتدريج. الحصار على قطاع غزة، كان بده يوصل قطاع غزة للموت جوعا، والموت بسكون، والموت دون أن تتحرك هذه القضية في العالم، والموت دون أن يشعر بهم أحد في العالم، والموت دون أن يهتز شيء في كيان العدو. هذا اللي كان عم بيصير بغزة وعم بيصير بالضفة. طوفان الأقصى، ممكن حدا يقول لي طيب ما سيد ما هلأ شو اللي صار؟ اللي صار أن طوفان الأقصى أوقف هذه المهزلة، كشف عيون العالم، فضح العدو، وجعله يدفع ثمنا باهظا وكبيرا وخطيرا، لأنه عملت زلزال في كيان العدو، ووصل إلى نقطة أنه حتى دول الجوار استنفرت وأخذت موقف صعب في موضوع التهجير. وإلا التهجير هو إرادة إسرائيلية وإرادة أمريكية وإرادة غربية، وهذا أمر يجب أن نلتفت له ونحن نتعاطى مع أحداث المنطقة. الهدف الحقيقي هو هذا. شوفوا لما بلشوا الأمريكان شوي والأوروبيين يحكوا عن دولة فلسطينية، ودولة فلسطينية مش معلوم الحدود تبعها ومش معلوم مساحتها، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، ويمكن حتى مسدس ما يعطوهن، يعطوهم فرد مي وما بعرف شو. مع ذلك الإسرائيلي أعلم استنفر، مش بس نتنياهو، كل الإسرائيليين استنفروا، ما بيتحمل دولة فلسطينية ولو على جزء بسيط من أرض فلسطين. لا، لأنه بده كل فلسطين، هو اللي بده من النهر إلى البحر دولة يهودية صافية. هذا هو المشروع الإسرائيلي الحقيقي، وهذا لا يستهدف فقط الشعب الفلسطيني، هذا يجعل الأردن في خطر، ويجعل مصر في خطر، ويجعل لبنان في خطر بالدرجة الثانية. لكن بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني هو الذي المستهدف والموجود في دائرة الخطر. سادسا، في ذكرى الشهداء القادة يجب أن نؤكد اليوم، يعني بالنقطة هاي، المسؤولية السياسية والجهادية والوطنية والقومية تقتضي أنه الكل يكون دول وحكومات وشعوب بالمنطقة عند هدف اسمه منع تهجير الفلسطينيين خارج فلسطين. مش بس غزة، هلأ غزة، غزة والضفة و48. يعني بدل ما كنا نحكي عن عودة اللاجئين الفلسطينيين، هلأ الخطر هو تهجير من هو في داخل فلسطين المحتلة، وهذا يحتاج إلى مواجهة كبرى. سادسا، في ذكر الشهداء القادة التأكيد على خيار المقاومة الشعبية. هذا طبعا من 82 لتحرير 85، لتحرير 2000، لتحرير غزة، لحروب غزة، لحرب تموز، كله أثبت جدوى. واليوم يجب أن نؤكد على جدوائية هذا الخيار. الجيوش شيء مهم، يجب أن تكون لدى الدول العربية ولدى دولنا جيوش قوية، ونحن أيضا نطالب أن يصبح الجيش اللبناني جيشا قويا مقتدرا. لكن المشكلة، مين الذي يمنع أن يصبح الجيش اللبناني جيشا قويا مقتدرا؟ مين اللي بيمنع أن يصير الجيش اللبناني عنده دفاع جوي حقيقي، فلا يستبيح طيران العدو سماء لبنان ويستهدف لبنان ويستهدف سوريا من لبنان؟ من الذي يمنع أن يكون لدى الجيش اللبناني صواريخ لا يعمل ميزان ردع؟ ما مطلوب منه يحرر فلسطين، يحمي لبنان بس. طيب ما هذا بده ميزان ردع. من الذي يمنع؟ إيران، سوريا، دول عربية، روسيا، الصين، مين؟ أمريكا. يعني بده نقاش، هذا حدا بيناقش فيه بلبنان؟ هني بده جيش يبقى هلد، يعني بالتالي يعيش حالة الحاجة للأمريكي. هلا بدناش نغمق أكثر من هيك، وهذه مشكلة حقيقية. على كل، الجيوش مطلوب يكون في جيوش. نحن لما بنحكي عن خيار المقاومة ما عم نقول للدول الحكومات حلوا جيوشكم أبدا، نحن عم نقول فلتكن لديكم الجيوش، ولكن فلتتبنوا حيث يمكن خيار المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية اليوم أثبتت جدواها في إنجاز التحرير، هذا لبنان وفلسطين والعراق. على وين كان الأمريكان وجعوا من طلعوا من بوابة المقاومة العراقية ب 2011 وعادوا من بوابة داعش التي صنعوها هم للتزوير وتضليل العراقيين. المقاومة أنجزت تحرير، المقاومة في لبنان أنجزت ميزان ردع حماية، وهذا أمر يعترف به العدو نفسه. المقاومة في غزة أيضا طوال سنوات أثبتت أوجدت ميزان ردع حماية. المقاومة في لبنان وفلسطين كسرت ميزان الردع الإسرائيلي وهشمت صورته، وهذا يعترف به قادة العدو. أنتوا عايشين الصورة، ما في داعي نشرح، أليس كذلك؟ صورة الجيش الإسرائيلي تبدلت وتغيرت بلبنان وفلسطين وبغزة. طيب اليوم الذي حصل في غزة يؤكد هذا المنطق. بال67 عدد من الجيوش العربية قاتلت الجيش الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي لوحده، لاجئين الامريكان عم بيقاتلوا معه لبعتين اساطيل، ولا عم يقصفوا باليمن، ولا عم يقصفوا بالعراق، ولا عم يقصفوا بسوريا ولا شيء. جيش الاسرائيلي الحق الهزيمه بعدد من الجيوش العربيه في 6 ايام، واحتل مساحات واسعه، غزه، ضفه، جزء من سوريا، جزء من الاردن، جزء من لبنان، وان كان جزء بسيط من لبنان. طيب اليوم اكثر من 4 اشهر عدة فرق، 6 فرق، 7 فرق من الجيش الإسرائيلي ألوية النخبة كلها أو أغلبها تقاتل في مساحة لا تزيد عن أو تقارب ما تزيد قليلا عن 350 كيلومتر في مساحة ضيقة. من الذي يقاتل هناك؟ جيش عربي أو جيش مسلم، يعني جيوش المسلمين؟ لا، مقاومة شعبية بإمكانيات متواضعة. ولكن ميزة المقاومة ما هي؟ ميزة المقاومة الإيمان، الاستعداد العالي للتضحية، الجود، البذل، هذا اللي كنا عم نحكيه بالأول، تحمل، الصبر، الفداء، الثقة بالله وبعون الله وبنصر الله سبحانه وتعالى وتأييده، والشجاعة، الجرأة، الإقدام، عدم الخوف من الموت. أليس هذا هو الذي يجري الآن في قطاع غزة؟ شو ما حكينا يا أخوان، شو ما شرحنا، ستكون ألسنتنا وأقلامنا عاجزة عن توصيف المقاومة الأسطورية في غزة والصمود الأسطوري لشعب وأهل غزة. هذه البطولة، هذه الشجاعة، هذا الإقدام، هذه الطمأنينة، هذا الثبات، هذا ماذا يؤكد؟ حتى الآن بعدنا عن العدو أيضا يعترف، بعض الإسرائيليين عم بيقولوا نبحث عن صورة نصر، لأنه بيعرفوا أنه مهما قتلوا من النساء والأطفال هذا يدينهم، هذا يظهر ضعفهم وجبنهم وعجزهم وفشلهم، وليس صورة نصر. هاي إسرائيل ظهر أمريكا وظهر الغرب وظهر الناتو، وهي عاجزة عن تحقيق أحد الأهداف التي أعلنتها في قطاع غزة. خيار شو؟ خيار المقاومة. كمان هم بدنا نوصل لنتيجة عملية بتقول، يعني إذا في بلد مثل لبنان أو غير لبنان لدينا مقاومة، لازم يصير في وعي شعبي حقيقي أنه يجب أن نتمسك بهذه المقاومة، بسلاح هذه المقاومة، بقدرات وإمكانات هذه المقاومة، بحضور هذه المقاومة أكثر من أي وقت مضى، لأن هذا هو الذي يجدي، هذا هو الذي يجعل العدو يعجز ويفشل ويرتدع ويخاف. هاي ميزة المقاومة الشعبية. شايفين أهم صدمة حصلت بطوفان الأقصى أن لا الإسرائيلي ولا الأمريكي كان يتوقع أن الفلسطينيين سيكون لديهم شجاعة وجرأة أن يفعلوا ما فعلوا في 7 شهور. المفاجأة أنهم أيضا ما كانوا بيتوقعوا بلبنان بعد حرب تموز، لأنهم بيعتبروا أنه عملوا كي وعي مشتبهين، أن المقاومة في لبنان يكون لديها الجرأة والشجاعة والإرادة أن تفتح الجبهة لتساند غزة. كذلك فيما يتعلق بالمقاومين في العراق، وهن عم يدقوا بمين؟ بالأمريكان. كذلك فيما يتعلق باليمن، كتار ما كانوا بيتوقعوا أن اليمن الخارج من هذه الحرب الظالمة عليه لسنوات يملك جرأة وشجاعة أن يستهدف السفن الإسرائيلية، وبيجوا الأمريكان بيتحدى الأمريكان بضربهم. هاي من ميزات خيار المقاومة الشعبية. في ذكرى شهدائنا القادة أيضا يجب أن نتمسك بهذا الخيار الاستراتيجي التاريخي الصحيح السليم الصائب المنتج المجدي، وليس الذهاب إلى خيارات مضمونها كله تسول وشحادة وضعف ووهن وتقبيل أعتاب الطغاة والمستكبرين والمستعمرين والدول الكبرى في العالم. نقطة ما قبل الأخيرة، ألا حتى ما لكم سابعة تقولوا بين السيد ساحبة كتير، ما قبل الأخيرة، هي سابعة بس ما قبل الأخيرة. يجب أن نضع هدفا، نحن وضعنا هدفا لكن يجب أن نؤكد عليه. هدفنا جميعا في محور المقاومة، دول، شعوب، حركات، ومقاتلين، كان وسيبقى أنه في هذه المعركة يجب أن يهزم العدو. أولا يهزم العدو بمعنى أن لا يستطيع من تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها، فشل تحقيق الأهداف، ها يعني هزيمة العدو. وثانيا أن يلحق بالعدو في هذه المعركة أكبر الخسائر الممكنة التي تتيح هذه المعركة، وقد لحقت به الكثير من الخسائر ذات الطابع الاستراتيجي أيضا، في صورة الجيش، في واقع الجيش، في قدرة الجيش، في قدرة الأجهزة الأمنية، بالواقع الاقتصادي، بالواقع الاجتماعي والشعبي، في موضوع هو بده يهجر الفلسطينيين عم بيصير هجرة من عنده وما شكل، أو بعدين بيرجع واحد بيعمل لهم إحصاء. ويجب أن تخرج غزة منتصرة من هذه الحرب، المقاومة في فلسطين يجب أن تخرج منتصرة، وكما قلت في اليوم الأول حماس يجب أن تخرج منتصرة. وهذا ليس استهانة بأي فصيل جهادي آخر، لكن عندما نؤكد على موضوع حماس لأنه هو الموضوع على المهداف بالدرجة الأولى من قبل الأمريكي والغربي والإسرائيلي، ولا عند الأمريكان والإسرائيليين ما بيفرق الجهاد عن حماس، وبقية الفصائل المقاومة كلها حسابها واحد وقياسها واحد. هذا هدف. طيب لتحقيق هذا الهدف طريقه صمود المقاومة في غزة كما تفعل بالفعل، العمليات المتواصلة في غزة، وهم ميزة المقاومة لما نرجع لخيار المقاومة الشعبي أنه هي لا تقاتل قتال، يعني إذا حكينا شوي بالعسكر ليس قتال منع، يعني المقاومة ليست جيوش. حتى نحن بلبنان بال2006 بتتذكروا لما واكبنا سوى المعركة كنت أنا أطلع على التلفزيون ويقول نحن مش مهمتنا نمنعهم أن يدخلوا إلى هذه المنطقة أو هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه البلدة، معركتنا هي إلحاق أكبر عدد من الخسائر بالعدو قتلى وجرحى وعلى المستوى النفسي لنفرض عليه الهزيمة والانسحاب. هذا تكتيك المقاومة، هاي شغل المقاومة، مش انه والله فات على بيت لهية ولا طلع من بيت لهية، فات على خان يونس ولا طلع من خان، ما هو بيفوت وبيطلع وبترجع المقاومة وبتضرب وبتحيا وتنطلق من جديد. هاي ميزة المقاومة، مش جيش نظامي ينهار وينهدم وكل واحد بفل عبيته ما حداش بيعرف التاني بعدين، لا، هاي ميزة من اهم عناصر القوة المرنة المنعطفة في المقاومات الشعبية. صمود المقاومة، صمود اهل غزة الذين صمدوا حتى الان بشكل يعجز عنه اللسان، وصمود جبهات الاسناد في اليمن، في سوريا، وفي لبنان، في العراق، وفي إيران، سواء كان الإسناد العسكري الميداني أو الإسناد السياسي واللوجستي. جبهات الإسناد يجب، العالم الإسلامي يجب أن يتحمل مسؤوليته، شعوب يجب أن تتحمل مسؤوليتها، أيضا مواصلة الضغط لدى شعوب العالم الله يبارك فيهم، في أمريكا، في أوروبا، في الغرب، في كندا، في أستراليا، أكيد هذه الحركة متواصلة. المعني بالتفاوض السياسي هو الفصائل الفلسطينية، وهم متفاهمين مع حماس، وفهمت أنا من بعضهم أنه مفوض حماس. بالنسبة لنا أيضا حتى الكل يكون عنده علم، نحن لا نتدخل في هذه المفاوضات، ما يجري في المفاوضات، نحن جبهة إسناد. طبعا الإخوة في حماس إخوة، والإخوة في الجهاد إخوة لائقون، وبقية الفصائل يتصلون بنا يتشاورون معنا، ولكن نحن دائما نقول للجميع أنتم أصحاب القرار، أنتم أعلم بمصلحتكم، بإمكاناتكم، بقدرتكم على الصمود، بقدرتكم على تحقيق الشروط وفرض الشروط، نحن معكم بالمطلق. وهذا الموقف هو الذي يعبر عنه اليمن، ويعبر وتعبر عنه المقاومة الإسلامية في العراق. إذن اليوم الإخوة في حماس ومعهم المقاومة الفلسطينية لا يفاوضون فقط من موقع القوة في قطاع غزة، وإنما أيضا هم يمثلون كل جبهات محور المقاومة وكل مواقع الإسناد العسكري والسياسي واللوجستي لهم، ولا يتدخل أحد لا في خياراتهم، ولن يفرض عليهم أحد خيارات، لأنه هم المعركة الأساسية وهم الذين يدفعون الثمن الأكبر والأعلى، ونحن كلنا معهم إلى جانبهم. صحيح نقدم تضحيات في الساحات، ولكن الجبهة الأساسية هي جبهتهم، وبالتالي هم المعنيون بالقوى. النقطة الأخيرة بس، لأنه وعدت يوم الثلاثاء نحكي فيها، هي منشان يعني طمأنت بعض اللبنانيين القلقين، موضوع الجبهة في الجنوب والمسألة السياسية الداخلية. في ناس هن لحالهم يعني يا خي والله لا حزب الله ولا حركة أمل ولا أي فصيل اليوم مشارك في المقاومة حكي كلام إنه نحن على ضوء جبهة المقاومة وانتصاراتنا بالمقاومة وما بعرف شو، هذا معناته من نجي نفرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، ومن نفرض نظام تعديل بالنظام السياسي وتعديل بالحصص الطائفية. وفي ناس بينسوا بيرجع بيتذكر وبيحكوك بالمثالثة بدل المناصفة وما بعرف شو. للمرة المليون مش الألف، لأنه نحن من 82 بنحكي هيك وبنرجع، وبال2000 حكينا هيك وبال2006 حكينا هيك. موضوعة المقاومة من زمن الإمام سعد الحسين شرف الدين إلى زمن الإمام موسى الصدر إلى علمائنا إلى قادتنا إلى مقاومتنا الحالية هو خارج هاي السوالف كلها والحسابات. هذه مسألة ترتبط بالدفاع عن لبنان، بالدفاع عن الجنوب، بالدفاع عن المقدسات، بالدفاع عن أهلنا وشعبنا وخيراتنا وكرامتنا وسيادة شعبنا وعزته وشرفه وعرضه ماله نساء وأطفاله. هلا في شي يوم نحن على مدى 42 سنة جينا باسم المقاومة لنفرض خيارات سياسية على اللبنانيين؟ أبدا أبدا، ولم نستخدم لا إرث المقاومة ولا حتى قوتنا الأمنية والعسكرية. أنه بيقول لك طيب هاي انتخابات الرئاسة قديسة ولا معطلة؟ في واحد من كم يوم بيقول أنه عم بيشكك، بيقول عن جد لو حزب الله وحركة أمل عن جد بدون الوزير سليمان فرنجية ورئيس جمهورية كان بيقدروا يجيبوه، بس هني ما بدون. شو دليلك يا أخونا يا حبيبنا؟ قال ما هني عندهم مثلا كذا وخمسين نائب ما بده شيء، بيحطوا ليستة بكم نائب بيهددوهم، بيخافوا النواب يجوا بينتخبوا، يعني مثل الانتخاب اللي صار ب82. في ناس معودين هيك يعني انه بيجيبوا النواب بالدبابات او بيجيبوهم تحت التهديد وتحت. نحن عملنا هيك شيء يوم الايام؟ انه قادرين نعمل بالقدره؟ ايه قادرين، لكن لا قناعتنا ولا ثقافتنا ولا اخلاقنا ولا قيمنا ولا شيء. نعم الادم بده يضل الواحد يحكي 7 أيار وعملناه مشان سلاح المقاومة، ولذلك لما اجى الوفد لعنا وقال شو بدكم، انه له بدنا يتراجعوا عن العراو تبع سلاح المقاومة تبع سلاح الإشارة. يا عمي ما بدكم شيء، رئيس حكومة رئيس جمهورية تغيير بالنظام السياسي بالحصص، وانحكى معانا انفتحت معانا هاي الموضوعات. ولا نحن بدنا شيء، نحن هذا الموضوع ما منوح له بالسلاح، هذا منوح له بالعمل السياسي بالعمل الشعبي وما شاكل. لذلك في ناس هن حابين يضلوا خايفين، شو بعمل لهم؟ يعني يقولوا له كيف فينا نحن نريحهم ونطمنهم؟ ما بيطمنوا، هن مهوسين بحاله. هذا السلاح ليس لتغيير وقاع سياسية في لبنان، ليس لتغيير النظام السياسي في لبنان، ليس لتغيير الدستور في لبنان، ليس لتغيير صيغة الحكم في لبنان، ليس لفرض حصص جديدة طائفية في التكوين اللبناني. هذا السلاح لحماية لبنان، لحماية شعب لبنان، لحماية كل اللبنانيين، سواء قاتل على الأرض اللبنانية أو قاتل في مواجهة إسرائيل أو قاتل في مواجهة التكفيريين في سوريا. وقدم الشهداء وهول عم بيشككوا، هن بيعرفوا انه بجلساتهم الداخلية بيقولوا لو المقاومة ما طلعت على سوريا كان اجت داعش على لبنان وعلى الضيعة الفلانية والمدينة الفلانية وعملوا فينا كات وكات وكات. اذا اقول للبنانيين اليوم في ذكرى قادتنا الشهداء، لا موضوع سلاح موضوع تاني. الجبهة أيا تكن نتيجتها وستنتصر هذه الجبهة إن شاء الله، نحن على ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. ونحن الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين المجاهدين، هذه بشرى من الله عز وجل. قد ما تشوفوا الظروف صعبة وقاسية، الله سبحانه وتعالى نحن الآن أصلا حتى بالحسابات والمعادلات في انتصارات وإنجازات كبيرة، لكن الحين شاف أكبر. هذا كله خلوه على جنب موضوع رئاسي بلبنان لا، موضوع داخلي له علاقة بتفاهم القوى السياسية، هذا اللي عطل الانتخاب الرئاسي. طيب الأستاذ أخونا الكبير والأستاذ الرئيس نبيه بوي كم مرة قال تعالوا نعمل حوار؟ لا بدهم حوار طاولة حوار، ولا حوار ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي ولا ما بدهم. طيب القوى السياسية تتفاهم بصير بكرة في رئيس جمهورية، ما له علاقة بحرب غزة، ما له علاقة بالجبهة على لبنان. كمان طولت عليكم، مع ذلك في شغل صغيرة لازم نضيفها، انه حدا بيطلع بيقول انه هول فاتحين الجبهة وعاملين مفاوضات لانه بدهم يروحوا على ترسيم حدود مشبوه في غياب رئيس الجمهورية. يا عم انتوا يعني ايش بكون شيء، يعني انتوا مع مين عم تحكوا؟ طب ما كل اللبنانيين بيعرفوا، كلياتنا حكينا ما في عنا بالحدود البرية شيء اسمه مفاوضات ترسيم حدود، حتى نقول والله هؤلاء يريدون أن يغيبوا رئيس الجمهورية حتى يطلع مين يفاوض. نحكي الأمور برسمالة، يعني أنه بيطلع مين عم بيفاوض؟ رئيس المجلس. فهو الهني بدهم متعمدين يغيبوا رئيس الجمهورية لحتى هن يفاوضوا وأن يعملوا ترسيم حدود. يا أخي ما في ترسيم حدود برية، الحدود البرية مرسمة. بعض الوزراء بعضهم بيغلطوا، بعض النواب بيغلطوا، بعض السياسيين اللبنانيين بيغلطوا في فرق بين الحدود البحرية والحدود البرية. بالحدود البحرية صح صار في ترسيم، بالحدود البرية الحدود مرسمة. إذا صار مفاوضات مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة أو ما بعرف مين، حيصير التفاوض على قاعدة أخرجوا من أرضنا اللبنانية. ما في شيء ترسيم حدود جديد بده حدا يوقع بالنيابة عن رئيس جمهورية. هاي للتوضيح بس حتى ما حدا يخمن أنه عم نستغيب حدا. طيب ليش تعطل انتخاب الرئيس قبل غزة؟ طيب هلأ هاي غزة 4 أشهر، طيب ما صارنا قداش؟ إذا الموضوع له علاقة بالموقف الداخلي. الخاتمة نرجع منأكد، نعم ثقافة مقاومتنا ثقافة حياة، ثقافة حياة عزة وكرامة وشرف وهناء، وليس حياة ذل وهوان واستعباد واستسلام. شهداؤنا وجرحانا في الميدان يصنعون بمشيئة الله هذه الحياة الكريمة، وأيضا من خلال العطاء الشخصي. أنا في واحدة من الخطب حكيت ودعوت إلى وهب الأعضاء. هول يومين عندنا أخ جريح كان جراحه صعبة ومشرف يعني على ملاقات الأجل، فبإرادة منه وقبول الوالدين الشريفين الكريمين وهب، أنا عم بحكي عن الشهيد إبراهيم علي الدبق، شاب في مقتبل العمر، وهب قلبه وكبده وكليته لآخرين حتى يهبهم يمكنهم من الاستمرار في هذه الحياة. هؤلاء هم جرحانا، هؤلاء هم شهداؤنا، هؤلاء هم مجاهدونا، هذه هي مقاومتنا، هذه هي ثقافتنا، هذه هو إرثنا، هذا هو ما ورثناه عن علمائنا وقادتنا وعن شهدائنا القادة في هذا اليوم، عن سيد عباس وام ياسر، عن الشيخ راغب، عن الحاج عماد، عن كل الشهداء. إخواني وأخواتي أشكر لكم تحملكم وصبركم علي في هذا الخطاب الطويل كالعادة، وإن شاء الله نحن وإياكم نعاهد قادتنا وكل الشهداء، كل الشهداء أن نواصل الطريق، نواصل العمل حتى النصر، النصر الآتي، النصر الموعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.